يعني إذا أكلت في الفواكه في الدنيا الله طعمها جميل، كيف ثمار الجنة أجمل وأعظم. وإذا أكلت من الفواكه في الدنيا فاذكر، يعني عليك أن تنتبه وتتذكر أن هناك فواكه أجمل وأعظم عند الله تبارك وتعالى، عليك بالسعي لتصل إلى تلك الجنة. والجنة لها مهر، ومهرها غالي، مهرها عبادة الله تبارك وتعالى وطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. تنظر إلى الثمار باختلاف ألوانها غاية المنة، ويذكره اهتزاز الأشجار إذا هبت الرياح اهتزاز الأرواح للقاء الحق تبارك وتعالى. الشجرة تهتز، الروح تهتز، اهتزاز الشجرة يذكره باهتزاز الروح إذا ذكرت ما يذكره الحق تبارك وتعالى. إذا قيل يا الله هامت قلوبهم، إلى الملأ الأعلى ركائبهم تجري. إذن تذكر يوصلك إلى تذكر، ترى تنظر الأشجار تهتز، عليك أن تتذكر اهتزاز الأرواح للقاء الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. إذا تذكر الموت يقول: وشوقي إلى رسول الله، كما فعل ذلك سيدنا بلال. سيدنا بلال زوجته قالت: وكرباه، قال: لا أدري، زوجته أو بنته، قال: لا كرب علي بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. إذن هو يشتاق للموت، ها؟ لماذا؟ ليس للموت نفسه، لأن ما بعد الموت يكون هناك لقاء. هكذا المؤمن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قبل أن يموت له بشرى. وقيل أن البشرى هذه تكون في لحظة الموت، وقيل أنه يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في لحظة الموت، وقيل أنه تخفف عنه من سكرات الموت. أمور كثيرة هذه تنطوي تحت كلمة لهم البشرى في الحياة الدنيا. يعني رأيت واحد يفرح عند الموت؟ هو يفرح، لماذا؟ لأنه سوف يلاقي حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. اهتزاز الأرواح، اهتزاز الأشجار يذكر الأرواح حينما تهتز طربا وحبا للقاء الحبيب، ويذكره اختلاف الألوان باختلاف الأرض في طبقاتها، وتذكره فصول الزمان، فصل بارد، فصل دافئ، فصل حار، إلى غير ذلك، تختلف الفصول. اختلاف الكواكب في دورانها، ولا يرى شيئا إلا ويرى الله قبله. إذا ما رأيت الله في الكل فاعلا رأيت جميع العالمين ملاحا. ولا يرضى لمخلوق فعلا، ولا يرى لمخلوق فعلا. إذن هو يرى الحق تبارك وتعالى في كل شيء، لا يرى، ليس رؤيا النظر، إنما رؤيا تفكر وتدبر. يرى الله في كل شيء، إذا رأى شيء سبحان من خلق فأبدع، إلى غير ذلك. غريقا في بحري هل من خالق غير الله، مستبشرا ببشرى الله خالق كل شيء، مفكرا في التفصيل والبيان في محكم القرآن، والله خلقكم وما تعملون. ممكن تترجم؟ ممكن ترجم شوي،
ترجم مختصر
ماشي.
معنى حديث قلت سمعه معنى رسول بلا الله سبحانه aku menjadi pandangannya, artinya si hamba tadi melihat dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia melihat perbuatan dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam perenggan ya, pada apa, pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, pada bumi, pada pokok buah-buahan, dan itu juga perubahan zaman dan sebagainya, yang mana si hamba tadi tidak melihat perkara-perkara tersebut, melainkan dia melihat Allah Subhanahu wa taala sebelum dia melihat makhluk tadi, dan dia tidak melihat bahawa makhluk mempunyai sebarang perbuatan, kerana yang dia lihat hanyalah kewujudan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kepada kepada ciptaan tadi. Wallahu a'lam.
Naftalik ana ma adri ma zaqult takram antum fahimtum khalas fahimtum ma al murad ana ya'ni ahem shay an tafhamu al wahid yajlis yakhruj bi fa'idah من هذا الحديث. نريد أن نصل إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، لأجلنا نتشدق كما يتشدق المتشدقون بنصوص لا يفهمون ما معناها ولا داعي لذكرها. ولما كان ظاهر هذا الحديث يستحيل عليه تعالى أولته، هذا قول الشيخ صالح الجعفري، ومن حسن حظنا أنه انتقل أحاديث وشرحها أخرجنا من إشكالات كثيرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولما كان ظاهر هذا الحديث يستحيل على الله تبارك وتعالى، وقلت فيه بفضل ربي تعالى كنت سمعه. كيف كنت سمعه؟ أي كان حبي في سمعي الله تبارك وتعالى، يعني يجعل حبه تبارك وتعالى في سمعك، فترى كل شيء، تسمع كل شيء جميل بالله. أي كان حبي في سمعه وبصره وجميع جوارحه، هذا هنا التلخيص، تلخيص الحديث. لأن الحب القلبي إذا زاد سرى إلى جميع الجوارح، الحب القلبي إذا زاد سرى في جميع الجوارح. لو قلنا مثلا أن فلان هو مريض، أرشده الطبيب أن يأخذ مصل أو حقنة، حقنة يعني إبرة، خلاص، لعلاج من مرض معين، فأخذ هذه الحقنة في موضع معين، في موضع مثلا في العرق، انتشرت في جميع الجسم، شفي بإذن الله تبارك وتعالى ببركة هذه الحقنة التي أرشده إليها الطبيب، الموضع محدد طالما فيه الحقنة، هكذا العقار أو المصل أو الدواء انتشر في جميع الجسم، كذلك الحب إذا وقر في القلب وتعلق القلب بحب المحبوب، ذلك الحب ينتشر في جميع أجزاء الجسم، فيرى بالمحبة ويسمع بالمحبة ويقول بالمحبة، كذلك الأحباب الذين يحبون الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم يحبون، والحب وقر في قلوبهم، لما وقر في القلوب انتشر إلى الجوارح، فكان إيمانه مصدقا لذلك الحب. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وقر في القلب، القلب جزء صغير في الجسم، صدقه العمل، جميع الجوارح تنفذ هذه الرغبة التي هي موجودة في القلب. كنت سمعه، أي كان حبي في سمعه وبصره وجميع جوارحه، لأن الحب القلبي إذا زاد سرى إلى جميع الجوارح، وزيادته تكون بسبب حب الله تبارك وتعالى لعبده، الذي يجعل الحب الإلهي ساريا في جميع أجزائه، في جميع أجزاء الجسم، في جميع أجزاء الجوارح. فالمدار على حب الله تبارك وتعالى لك، لا على حبك له، المدار على حب الله تبارك وتعالى للعبد. النص الحديث، فإذا أحببته، الله تبارك وتعالى يحب ذلك العبد، كنت سمعه، إلى آخر الحديث. إذن الحب في البداية من الله، يحبهم ويحبونه، أحبهم سبحانه فوفقهم إلى أعمال صالحة، جعلهم يحبون الله تبارك وتعالى بمحض فضل الله تبارك وتعالى وإرادته. فلا تنسى الحب وأسبابه، الحب معروف، أسباب الحب من الله تبارك وتعالى. واجعل نوافلك مدامك حتى تبصر مرامك، مرامك يعني مرادك. قال ابن الفارض رضي الله تبارك وتعالى عنه: ونفلي مدامي والحبيب منادمي. وهكذا توارد الأحوال عند تزاحم مقامات الرجال، فلا تهملن جوادك. الجواد يعني فرس، فرس، واحد يركب الفرس ليسابق، يتسابق، لا تهمل، جوادك عليك بالانتباه وتقوده قيادة حسنة. فلا تهملن جوادك عن السباق، أنت في سباق، في سباق الحياة، هذه سباق. سيدنا الحسن البصري رضي الله تبارك وتعالى عنه مر في نهار رمضان على قوم يتسامرون ويضحكون، فتعجب قال: عجبا لكم، إن الله تبارك وتعالى جعل هذا الشهر، يعني شهر رمضان، مضمارا للناس، مضمارا يعني سباقا يتسابقون. فسبق قوم ففازوا، وتخلف قوم فخابوا، فلا أدري للذي يضحك بملء فيه وهو لا يدري الله راض عنه أم عليه ساخط. أنا أضحك لا أعرف الله هل هو راض عني أم هو ساخط علي، أنا لا أدري، إذن علي أدخل السباق. هل تدري أن الله تبارك وتعالى راض عنك أم عليك ساخط؟ لا ندري، لا ندري. كيف ندري؟ في هذه اللحظة الله تبارك وتعالى يرضى تمام الرضا عنا. لماذا في هذه اللحظة؟ أنا أريد أن نعرف في هذه اللحظة الله تبارك وتعالى راض عنا أم ساخط علينا؟ الإجابة: الله تبارك وتعالى، أنا عندي حسن ظن في الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى راض عنا. لماذا؟ لأنه ساقنا إلى هذا المجلس الذي فيه الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق العلم. حلق العلم، إذن حلق العلم رياض الجنة، أنت في الجنة، أنت في الجنة الآن، الله تبارك وتعالى راض عنك. إذن فكانت مجالس العلم بمثابة رياض الجنة، والذي يقترب من هذه الرياض ويسمع كأنه يقتطف من ثمار الجنة ويأكل. يأكل ماذا؟ يأكل العلم، يستفيد به في أعماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، النور المذهب للنسيان بنوره. السباق، فسيدنا الحسن البصري يقول للإنسان عليه إيه؟ أن في أنت في هذه الحياة في مضمار، يعني في سباق، عليك أن تنتبه وتأخذ سباق، لا تتخلف، تتخلف تخيب، تسبق تفوز، والسابقون السابقون. وهكذا توارد الأحوال عند تزاحم مقامات الرجال، فلا تهملن جوادك عند السباق، ولا يعوقنك عن نهوضك عائق سباق. ممكن ترجم خلاصاً شوية كده؟
كنت سمعه على السيد الشيخ صالح جعفري رضي الله عنه من شرح كان حديثين، مقصودي ialah maksudnya tadi ialah cinta Allah Subhanahu wa taala itu ada pada pendengaran, penglihatan dan semua anggota si hamba tadi. Kerana cinta itu apabila dia bertambah maka dia akan meresap ke seluruh badan. Tetapi pertambahan cinta itu adalah disebabkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada si hamba yang menjadikan cinta tadi meresap ke seluruh anggota badan. Jadi dia punya fokus ataupun pokok pangkat ni lah berdasarkan cinta Allah Subhanahu wa taala buat si hamba, bukan cinta si hamba buat buat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan sebab cinta Allah Subhanahu wa taala buat si hamba, maka si hamba tadi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila si hamba tadi menyembah Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala pun mencintainya. Betul? Jadi Syekh Salih berpesan, maka jangan lupakan cinta dan juga sebab-sebab cinta. Dan yang pertama ialah jadikan ibadah nawafil itu sebagai satu kebiasaan kita, sehingga kita akan mencapai keinginan ataupun matlamat kita sebagaimana disebut oleh Ibn Farid radhiyallahu anhu. Wallahu
a'lam. Allah ta'alik. Wahakadha كلما وقفت فكرتي رددت سفينتي من أجل أن يقال ذاك الشيخ لا أنت، فالفضل لله تبارك وتعالى ثم لشيخي في هذا الحديث، ولا حول ولا قوة لي إلا بالله تبارك وتعالى. أسأله تبارك وتعالى إن كان هناك خطأ أو زلل أن يعفو عني فيه، وإن كان هناك فائدة أسأل الله أن ينفعني وإياكم جميعا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالفهم عنه بواسطة علمائنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نسمع قصيدة مديعة عشان أقول أسأل. نعم، نفهم هذا السؤال من بداية الحديث. أول الحديث من أين بالضبط؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. متى أصل إلى ذلك السماع؟ متى أصل إلى ذلك السماع؟ إذا تحقق في هذا الحديث أقيم الفرائض، أتزود بالنوافل، أتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وكل ذلك بسابق فضل من الله بحبه لذلك العبد. أنا لا أعرف الله يحبني أو لا يحبني، أنا مطلوب مني أني أهتم، لا أهتم فقط، يعني أحافظ على الفرائض وعلي بالنوافل واستكثر بالنوافل، هذا المطلوب مني. فإذا وجدت نفسي أنا أحافظ على الفرائض وأتزود بالنوافل ومن داخلي أتوجه إلى الله تبارك وتعالى بهذه الأعمال ولا أشرك بالله تبارك في هذه الأعمال، يعني بشرك خفي مثل الرياء أو السمعة أو إلى غير ذلك، لكن أتوجه بأعمال إلى الله تبارك وتعالى، إذا وجدت نفسي على هذه الأعمال إذا الله تبارك وتعالى يحبني. إذا وجدت نفسي على هذه الأعمال حقيقة وتوجهي ومقصدي بها وجه الله تبارك وتعالى، إذن الله تبارك وتعالى يحبني. لماذا؟ لأنه وفقني لتلك الأعمال. إذا تحققت هذه الصفات فأنا أسمع عن الله تبارك وتعالى إذا أحبني، فإذا أحببته كنت سمعه إلى آخر الحديث. إذن إذا قمت بهذه الأعمال بهذه الكيفية ووصلت إلى محبة الله تبارك وتعالى لي، أسمع عن الله كما يسمع، ليس سماع الهاتف كما فحسب، كل شيء كل سماع، حتى حديث صديقك لك، يعني تستشعر أنه هذا من فضل من معض رضا الله تبارك وتعالى، وأن هذا السمع الذي تسمعه أنت تسمعه بالله وبقدرة الله، بالله وبقدرة الله، كل المسموعات ليس الهواتف فقط، كل المسموعات، حتى عندما تسمع قصيدة جميلة تسمعها عن الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن هذا مخلوق لله تبارك وتعالى الذي يقول هذه القصيدة. إذن أنت تسمع عن الله، ليس الهواتف فقط، كل شيء، كل ما يسمع فتسمعه عن الله تبارك وتعالى، كل الأشياء التي تبصرها تبصرها بالله تبارك وتعالى من غير كيفية. حقيقيا يعني حقيقيا، لكن بكيفية لا يعلمها إلا الله. تمام، ولكن هذا موجود. ليه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين، لكن من الذي يسمع؟ الله يعلم. لأن الله تبارك وتعالى خص الأولياء، هناك من تجلى عليه تبارك وتعالى بالخفاء فتراه وري مخفي. النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر لا يؤبه، لا رب أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه به، لو أقسم على الله لأبره. ولي من أولياء ولا تمشي في الشارع. إذن الله تبارك وتعالى أخفى الأولياء بين عباد الله تبارك وتعالى لحكمة. ما هي الحكمة؟ ما فهمته عن المشايخ أن الحكمة أنك تعظم جميع الناس ولا تستحقر أحدا أبدا، تنظر كل واحد منهم هو وري، أحسن الظن بي. أنا أظن كل واحد هنا ولي، كل واحد هنا ولي من أولياء الله تبارك وتعالى. تحسن الظن، الحكمة في إخفاء الولي بين خلقه من هذه الحكمة أن الله تبارك وتعالى أراد خفاء ذلك الولي من أجل أن الناس لا يستحقروا شيئا، لا يستحقروا أي مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، لا يستحقر أي واحد من الناس. لربما أنظر إلى هذا لا يصلي صلاة قليلة لكن هو مقبول عند الله تبارك وتعالى، واحد يصلي صلاة كثيرة لكن فيها رياء تحبط أعماله، واحد عالم يتكلم كلام كثير ولا يقصد بوجه الله تبارك وتعالى أول من تسعر به النار، واحد عالم يتكلم كلام قليل لكن مقبول عند الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يستوقفه عند باب الجنة يقول له قف واشفع في من شئت. إذن لا تدري هذا ولا هذا، الله تبارك وتعالى أخفاه. ومن الأولياء من أظهره الله تبارك وتعالى لحكمة. إذن الولاية والأولياء والكرام هذه من الله، الكرامة هي شيء على غرار المعجزة، الله تبارك وتعالى يعطي لبعض الأولياء كرامة وتكون ظاهرة للناس، أمر خارق للعادة، يجري الحق تبارك وتعالى على يد ولي من أوليائه أو على يد عبد صالح من عباده تثبيتا، إما تثبيت للرأي وإما إقرار لفؤاد الذي تصدر عنه الكرامة. وهو في الكرامة لا حول ولا هو ولا قوة، هي من الله، لأن الله تبارك وتعالى أحبه وأعطاه هذه الكرامة إلى غير الدر. فهمت شيئا؟ سلام أسئلة كثيرة النهاردة كثيرة يعني. لا لا، ممكن الطرق الصوفية ليست على العموم هم من أولياء الله تبارك وتعالى. الطرق الصوفية شأنها كشأن الإسلام، مثلا الإسلام قواعده متينة، مبادئه عظيمة، ممكن تجد واحد مسلم يشرب الخمر تقول لا الإسلام كله فاسد، لا هذا شخص وهذا سلوك شخص لا ينطبق على العموم. كذلك الصوفية هم بشر، منهم أولياء ومنهم غير أولياء، ومنهم متمصوفة ينتسبون للتصوف والتصوف بريء منهم، لا يقومون كالمشايخ المؤسسين أو أصحاب هذا المنهج الأساسي وهو منهج نبوي. يعني انتساب التصوف حقيقته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نص القرآن ومن نص السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي جبريل، سيدنا جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، ما هو الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو التصوف. الإحسان هو التصوف. ممكن تقول صفاء القلوب، صفاء النفس، صفاء السريرة، الإحسان، كل هذه مسميات تنضوي تحت اسم تصوف، يختلف الاسم في ما في مشكلة، لكن نحن نقول من عادى لي وليا كان صوفيا أو غير صوفي هو ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، الذي يعاديه فقد عرض نفسه لحرب مع الله تبارك وتعالى، ومن الذي يطيق أن يحارب الله تبارك وتعالى؟ لا أحد. إذن من عادى لي وليا مطلقة، يعني برضو لا نحصر نقول الصوفية كلهم أولياء، لا مش كل الصوفية أولياء، لا، من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. نحن نريد الوسطية، يعني لا، يعني وسطية من غير تفريط ولا إفراط. على التصوف، التصوف منهج عظيم، منهج عظيم قويم، لكن لا نقول كل الصوفية هم أولياء، لا مش كل الصوفية أولياء، الصوفية بشر، الصوفية بشر يصيبون ويخطئون. إذا رأيت ولي من أولياء الله لا تقول كلهم أولياء الصوفية، لا، وإذا رأيت زلل من واحد قول الصوفية كفر ومشركين، لا، نحن نريد الوسطية، نريد تقويم المنهج، نريد نسير النسير، نريد السير على المنهج القويم الذي أسسه ووضعه وسار عليه أكابر الصوفية من التحقق الصوفي الحقيقي في أنفسنا. على الإنسان كل واحد منا يكون يسير على المنهج، واقف على إيه؟ كل واحد واقف على الثغر، لا تأتي الأهواء من ناحيتي ولا تأتي لا 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 التغيير والتبديل من ناحيتي. يسألتني هذا يتكلم كلام لا يدري معناه، يعني مثلا تعظيم الشيخ، هل تعظيم الشيخ أخرج التلميذ أنه وصل إلى الكفر؟ هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم ويعرف لعالمنا حقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أحكي لك واقع حدثت بين سيدنا زيد بن ثابت سيدنا عبد الله بن عباس. زيد بن ثابت كان إمام أهل المدينة، وصلى صلاة جنازة، وبعد خرج من المسجد سيدنا عبد الله بن عباس أخذ بركاب الدابة، يعني اقتاد له الدابة ويريد أن يعاونه ليركب دابته. فقال سيدنا زيد بن ثابت مهلا يا ابن عم رسول الله. قال له عبد الله بن عباس هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا، يعني إيه؟ من التبجيل والاحترام والتوقير والخدمة، هذا تعظيم. أي نعظمه؟ لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى عظمهم، ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعظيمهم، خلاص. سيدنا زيد بن ثابت قال يا ابن عباس أرني يدك، أخذها فقبلها، قبلها، قال هكذا أمرنا أن نفعل مع أهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. خرجنا، هؤلاء صحابة، هنقول هو عظم العالم، إذن هو خرج إلى التعظيم لله وحده؟ هذا لم يفهم النصوص، نحن نريد أن نخرج من إشكالات أن نفهم، ها؟ ما يريد له بخيرا يفقهه في الدين، لم يقل يعلمه الدين، يفقهه، يفقه يعني يفهم، ها؟ أنت تعظم العالم لأن الله تبارك وتعالى عظمه، أنت تعظم الحجر عند الطواف، عند الطواف هذه مناسك، وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عند الطواف ما هو البيت؟ حجارة، تطوف حول الحجر، تقبل الحجر، عظمت الحجر، لا تعظم الله. أنا أعظمها تعظيما لخالقها، لأن الله تبارك وتعالى عظمها وأمرنا بتعظيمها. العالم أفضل من الكعبة، أفضل من الحجر، العالم، ها؟ ها؟ العالم أفضل من الكعبة وأعظم من الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمام الكعبة ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم العالم أعظم من الكعبة، ها؟ إذن تعظم العالم لأن الله تبارك وتعالى عظمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، يعني شوف الكلمة ليس منا، هذه ليس منا. إذن من الذي بقى بالكفر؟ الذي يعظم ولا الذي يحقر؟ ردت عليه، لكن احنا لا نكفر أحد، لكن احنا نريد نفهم.